الصورة الثانية التأول، متأول كيف متأول؟ من هذه سجود للصنع. لو المسألة كفر كان معظم اللي دخلوا الكنيسة وعملوا عقد هنا وهناك كانوا كفروا، نساءكم كلهم انتم تنامون معهم بالزنا واولادكم كلها اولاد حرام. هيبقى هناك تأول، هناك جهل، هناك اضطراب. ايش هي كتبناها؟ تأول. احد الصحابة ومعه من التابعين يشربون الخمر وهو يعتقدون انه مباح. مباح ليه؟ فهموا آية خطأ. ما هي الآية؟ ليس على الذين اتقوا آمنوا ثم اتقوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. إذن إذا كان تقي، إذا آمن واتقى، فليس عليه جناح. فظن أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية حتى أعلمهم عمر وقال لم يجددهم. لماذا؟ لأنهم فهموا فهما خاطئا. هذا التأول، تأول المسألة. صورة من صور الغضب، وصلت عنده الغضب والعياذ بالله إلى درجة. طبعا انتبهوا، نقطة مهمة، لا تستسهلوا هذه المعاصي وهذه الذنوب، هي كبائر. أحيانا تكون كبائر، والكبائر موعود فيها باللعنة والغضب والنار، لكن بحثنا يخرج من الملة أو لا. فلا يأتيكم الشيطان وأنتم جلوس وتظنون أن هذه المسائل يمكن التساهل بها. عندما نقول الذهاب إلى الكهان ليس بكفر، اتيان الحائض أو المرأة بدبرها ليس كفر، فيأتي الشيطان يقول إذن ليست حرام. انتبهوا، بعضها من الكبائر ومن الموبقات كالسحر والفرار من الزحف وأخذ المحصنات والغافلات. فتنبهوا، بارك الله فيكما. الغضب، غضب غضبا شديدا، فاستغفر الله العظيم، هذا كبيرة. رمى المصحف، رماه من شدة غضبه بيده، دخل على زوجته وزوجته مهملة البيت، ما طبخت، رائحة كريهة، والأولاد يوسخون. دخل ما وجد لا طعام وهو متعب، وكان عم بيراجع بقضية عند الحكومة، وكان الموظف لطيف جدا معه، كان الموظف لطيف جدا خاصة في ديار المسلمين، كان غايب اللطف. دخل غضبان البيت وجد تقرأ قرآن، فمسك وضربها على يديها. قال إلى متى تقرأين قرآن؟ لا طبختي ولا كذا. فلما جت ايده على القرآن سقط القرآن. هذا عمل كفر. لكن يا ترى هل هو رضي بذلك ان يهان كتاب الله؟ هو اعتقادا منه ان هذا الكتاب لا يصلح؟ ليس الامر كذلك. سورة الثانية، جالس هو وزوجته تقرأ، فقال لها نفس ما قال ذاك، قال لها الى متى تقرأين القرآن؟ وهو لا يعني إلا أنك كيف تصدقين. الناس طلعوا على القمر وأنتم تقرؤون القرآن؟ هذا التعبير كفر. يا ترى ماذا أراد؟ أراد إنكم ما زلتم، اترك الورق، اجلس، جزاك الله خير. قال أنتم تقرؤون القرآن والناس طلعوا إلى القمر، كفر هذا. لكن نستفسر، ماذا تريد؟ قال أريد الصعود على القمر خير من القرآن، القرآن ما بيطلعنا للقمر. هذا كفر ولا كرامة. ولو يصلي ويصوم، لكن غالب هؤلاء لا يصلون. وإذا قال تصعدون إلى صعدوا إلى القمر وأنتم تقرؤون القرآن، ماذا تريد؟ يقول لا، تقرؤون القرآن وتعملون، لا تنامون ولا تنشغلوا بقراءة القرآن بصورة مستمرة عن العمل. يقول بارك الله فيك، أصبت المعنى وأخطأت اللفظ. الغضب، موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه غضبان أسفا عندما أخبره الله بعبادة العجل، ماذا فعل؟ وألقى الألواح، وفي نسختها ماذا؟ هدى، كتاب، كلام الله. من شدة غضبه ألقى الألواح وأمسك بأخيه يجره إلى آخر. فلو كان المسألة كفر، ثم قال تعالى فلما سكت، لاحظوا سكت، معناها كانت المسألة ماذا؟ كانت على درجة كبيرة من الغليان. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها. إذن هذا كفر العمل كإلقاء مصحف، لكن بالنسبة لموسى ولا وقع منه الذنب أصلا، ما شعر بنفسه حامل، وجاء رأى الناس يعبدون العجل من غيرته على توحيد الله، رمى الألواح وأخذ بأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق غلق القلب، فلا يقبل منه بعد ذلك حكم ولا قول، وإن طلق فلا طلاق له، لا يحسب له. الغضب التقية أو التقية، رجل ضبطه الكفار، من قال أنا مسلم ضربت عنقه، من قال أنا كافر لم تضرب عنقه. فجاء عند الضرب قال أنا لست بمسلم، قال طيب اذهب كفى. تفصيل، إن كان في قلبه خرج من لون، قال لا أنا وقعت قلت تقية من شرهم ودفاعا عن نفسي، أريد أن أنجو ذاب إلى أهلي. وقد أباح الله هذا الأمر، وذكر ذلك ابن عباس في تفسير الآية، قال باللسان، قال يقول كذا وكذا ويكفر فهذا لا يضره شيء. الإكراه عمار بن ياسر عذب، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال ما وراءك يا عمار؟ قال شر، قال بل خير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله ما تركوني حتى نلت منك. قال هؤلاء ما يفقهون جماعتنا، اخواننا، نحن ما نكفرون، ولو كفرونا، ولو كفروا شيوخنا، لانه ما نرد الخطا بالخطا، جهال. قال كيف تجد قلبك؟ بعض يقول هذه بدعة عملي واعتقادي، والنبي مبتدع يا احمق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر كيف تجد قلبك؟ اترك لسانك الآن، المهم أين؟ القلب. عندهم المهم الذنب، عجيب والله، عجيب أمره. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالآن. قال فإن عادوا فعد، يعني اذكر كلمة الكفر ولا تضرك وليست بذنب. وحاطب عندما تجسس رضي الله عنه، والتجسس على المسلمين ورفع التقارير بالمسلمين من كبائر الأمور وعظائمها، فليحذر المسلم أن يخط بيده أذى للمؤمنين والمسلمين، وهذا من كبائر، بل عده الشرع كفر وسماه كفر. وزلت المسألة بحاطب، وقصته تعرفونها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت أفعلت؟ ليه عم يستفسر منه، يقول شو اللي يرى، هل هو قلبي أو هو عملي؟ قال قال ما حملك على ما فعلت؟ قال والله لا كفرا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذا وكذا وكذا مصلحة شخصية. قال صدقكم حاطب. فإذا استفسر عن القلب وهنا أتى بكفر لمصلحة شخصية، لكن شرط قلبه مطمئن بالإيمان. في تعليق من إخواننا التكفيرين على هذه الآية على يقولون أنتم الفاهمين خطأ، هذا عفي عن حاطب لأنه حضر بدر لتمام الحديث، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غفرت لكم مساكين. يعني لو حاطب كفر تشفع له بدر؟ أسألكم اسألوا العجائز، لو كفر حاطب تشفع له بدر؟ كفر كفر، لكن حاطب فعل فعل التجسس فاستحق عليه القتل والكفر. استحق ماذا؟ القتل والكفر. أما الكفر فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه فعلم أنه ليس بكافر، واضح؟ وأما القتل فعفي عنه لأنه حضر بدر، عفي عن الحد لأنه حضر بدر. ومن هنا استنبط العلماء على راسهم ابن القيم رحمه الله أن حكم الجاسوس يتجسس على المسلمين حكمه لولي الأمر، فإن شاء قتله تعزيرا وإن شاء عاقبه حسب ما يرى من مصلحة الأمة. فإذا كثر التجسس فلا بد، وإن كانت حدث حدثين والدولة الإسلامية خوية ولا يهم نقل الأخبار لأعدائها يؤدب يسجن إلى غير ذلك. إشكال ثاني، إذن عرفتم لو كفر حاطب ما تشفع له لا بدر ولا أحد ولو حضر 20,000 غزوة. إشكال ثاني عند إخواننا التكفيرين يقولون، هذا مهم أن تفهموا، قالوا يا مساكين يعني لأهل السنة، حاطب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كفر، لاحظتم النبي شهد لهما كفر، وأنتم من الذي يشهد لنا للناس وللحكام أنهما كفروا؟ اسمعوا الجواب فهو دقيق وينفعكم. نقول بحثنا في هل يمكن أن يأتي الإنسان بكفر ويبقى مؤمن، هذا بحثنا. فحادثة حاطب تدل على ذلك أم لا؟ بغض النظر النبي زكى أو لم يزكيه، بحثنا هل يمكن أن يجتمع أصل الإيمان مع طارئ للكفر؟ يمكن؟ نعم، بدليل حاطب. فزكى النبي، هذا حجة لنا، إن أخبرنا وأخبر عمر أنه يمكن أن يبقى أصل الإيمان ولا ينقضه الكفر. وبالتالي إخواننا نقول لهم هذا المسلم معه أصل الإيمان طرأ عليه الكفر، فهل نعالج أصل إيمانه أم ندرس قضية طارئة عليه؟ بيت مركز إسلامي في صك ملكية طرأ عليه ناس جاءوا يريدون أخذه، ما نبحث الأصل، نبحث ادعاء هؤلاء الناس، ما هو ادعاؤهم؟ على المدعي الدليل. ولذلك في الفقه في القضاء قضية مهمة، أن الملكية والحيازة لصاحبها، فمن ادعى دعوة على ذلك في إرث أو ملك وما عنده كلهم أدلة، ملكيته وحيازته وتصرفه تعتبر هي الأصل ويرد الدعوة. الآن من المدعي التكفيري إنه كفر؟ أقول على الأدلة البينة، أما نحن نبقى على أن معه أصل إيمان. فحديث حاطب حجة عجيبة وعظيمة، يا النبي صلى الله عليه وسلم قل لعمر نهاه عن القتل، وقال صادق حاطب، يعني قلبه مطمئن بالإيمان. إذن شاهدنا أنه ممكن أن يصدر منه كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا هم الذي ينكرونه. والمسألة لا تخص صحابيا فحسب، بل لكل البشر. مصلحة شرعية، فإن محمد بن مسلمة كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه لقتل كعب بن الأشرف قد آذى الله ورسوله، فقال له ائذن لي، يعني ائذن لي بالكذب. الكذب بسيط، لكن تبه كان يكذب في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفوا بعد ذلك أنه جاء يأخذ نساءنا وا 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 إلى غير ذلك، حتى إذا تمكن منه قضى أمره ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لما صدر هذا الأمر من محمد بن مسلمة رحمه الله، هل صدر عن قلبه؟ لا. فكل هذه الأنواع التفصيلية ويمكن وراها 10 أنواع، إنما خلاصتها صدر عن قلب أو صدر عن عمل فقط. وأنهي المحاضرة وأشكركم جدا على هذا الصبر، لو كنت أنا ما صبر على مثل هذا المحاضر. إيه، نقطتين فقط وأنتهي إن شاء الله. النقطة الأولى، ماذا نتصرف إذا صدر من رجل كفر؟ لا تتصرف شيء، لا يخصك الأمر لا من قريب ولا من بعيد. أعوذ بالله، ألم يقل الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تقول لا يخصك؟ إن لا يخصك، لأن التكفير لئن تخطئ، لاحظوا القاعدة، لئن تخطئ بإبقاء الرجل في الإسلام وهو كافر خير لك من أن تخطئ في إخراجه من الإسلام، لأنه إذا أخرجته تكون من البلايا، لا أرث، لا دفن بمقابر المسلمين. افرض أنك أخطأت، لماذا؟ لأنك إذا أخطأت وجعلته مؤمن ما أخطأت في حقه، ولكن أخطأت في حق الله، هو كافر وانت أخطأت وقلت لا ما يزال مسلما، فحق الله، حق الله أسهل من حق العبد. وأما إذا كان مسلم وأنت كفرته فقد أخطأت حق الله وحقه، وهو يوم القيامة لا يسامحك وتكون البلية. فعلى هذا لا التكفير إنما هو للقاضي. ماذا يفعل القاضي؟ القاضي صدر من إنسان كفر، يؤتى به. واحد، التثبت. اثنين، اذا اتي به ارسل شرطة، النبي صلى الله عليه وسلم احضر حافظ، اتي به التثبت. اثنين، الاستبيان، تبين لماذا، قلبي ولا عملي؟ كان قلبي ضربنا عنقه ولا كرامة، وإن كان عملي تاب إلى الله من ذنبه. الاستبيان. 3، إقامة الحجة، وجدنا أن الرجل كافر فعلا، يقول الزنا مباح، أي ماذا، يقتله فورا؟ بيجي القاضي بيخليه بالسجن بالليل وبيجيب تفجير وبيحطوا، بيقول هدول كفار بالسجن ينكرون كذا وكذا، بيفجروا. إقامة الحجة، بيوكلوا عالم وهو بيقيم الحجة عليه، بيصبر معه يوم يومين ثلاثة. إقامة الحجة لأنه كان مسلما. 4، الاستتابة، خلص عمد، قولوا معك يوم يومين ثلاثة، خلوا بالسجن وإلا اضربوا عنقه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله حل إشكال تارك الصلاة، والذي يقول أن ابن تيمية يكفر تارك الصلاة ما أصاب، ولا ابن القيم. ابن القيم ذكر أدلة الطرفين. ابن تيمية يقول تارك الصلاة يؤتى به، وهذا يؤيد أن ابن تيمية يرى التفصيل، يؤتى به القاضي فيقال له لاحظوا، تصلي أم تضرب عنقك؟ فإذا قال لا أصلي، فماذا يكون تركه، عملي ولا اعتقادي؟ يقول عملي. إذا قال لا أصلي شو بيكون اعتقادي؟ لماذا مثل الشيوعي الآن؟ إذا جاء شيوعي قاضي مسلم قال له صلي، يصلي الشيوعي؟ قل لا أصلي، هذه خرافة. وهذا نقطة دقيقة جدا بالتأمل، قل لا أصلي، هذه خرافة. يرى أمام عينيه الرؤوس تقطع والدماء، يقول تصلي أم تضرب عنقه؟ يقول لا، لا أصلي، هذا بيكون كفر اعتقادي. ابن تيمية يرى التفصيل لكن ينهي المسألة. وهكذا كل إنسان، واحد سب الله ورسوله من هالحمقاء الحمير في ساعة غضب، في ساعة خسارة مالية كبيرة، في ساعة، يا ترى هو يريد سب الله بالذات؟ ومسألة والله كبيرة، ولا أحب أن أتكلم فيها حتى لا يخطر في البال أنها صغيرة، من عظائم الأمور. هو يريد سب الله لذاته وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لرسالته ولذات النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو يريد سب أخيه وإغاظة أخيه؟ هنا فرق، لكن هذا ما ينبغي أن نفصل فيه أوامر العوام حتى لا يتجرؤون في الشتم. ويكفي للإنسان إذا أتى قوما يسبون أن يقول شتم الله ورسوله كفر، يجوز له هذا أن يقوله؟ نعم. يقول ترك الصلاة كفر، ما يجي للتاركي الصلاة ويقول لهم ترك الصلاة غير كفر ويكونوا ضعفاء الإيمان وهم لا يصلون، هذا ليس من الحكمة. يجب أن نفرق بين الدعوة والتبليغ والموعظة وبين درس علمي تفصيلي. إذن هذه أربعة يجب أن يلتزم بها كل مسلم. نكتة عند ما نطلع من النقطة إلا ندخل في نقطة، مشكلة ما ندخل. أخيرا نسيت، كان في رأسي نقطة هي نسينا، أنت تعرف النقطة الثانية؟ كانت مهمة والله. نعم تفضلوا إذا كان معكم 15 دقائق. نعم 10 دقائق فقط للأسئلة لعلي أتذكروا النقطة. نعم، لأن النقطة بتخص أخينا أبي بصير الذي قلنا عن مشكلته. تذكرت الحمد لله. مهمة هي كل موضوع البحث. إذا فهمتموها الآن عرفتم من الظالم من المظلوم ومن متهم الأئمة بالضلال. الكفر يصدر إما قولي أو فعلي، من فعل سجود صنم أو قول. الآن لا ندري، حطيناه هنا ثم فصلنا إما اعتقادي وإما عملي. الشيخ ناصر والعلماء، قال الشيخ ناصر أن الكفر العملي لا يمكن أن يخرج صاحبه من الملة، أن يخرج صاحبه من الملة. قل ما يمكن الكفر العملي. ماذا قصد الشيخ ناصر والعلماء؟ قصد الاصطلاح بهذه اللفظة مقابل الكفر ماذا؟ الاعتقادي. يقول هذا طبيعي، الكفر العملي معناه هنا أن قلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. فيقول الشيخ مستحيل هذا يكفر بدليل الآية. هم ماذا فهموا؟ الكفر العملي هذا الأول. قال كيف الكفر العملي لا يكفر صاحبه أبدا؟ فقصد الشيخ العملي لمقابل الاعتقادي، وهم قصدهم كل ما خرج عن الإنسان من فعل، يعني أفعال الإنسان الكفرية. أفعال الإنسان الكفرية ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. وأنا بودي فعلا وأحاول أفكر أن نجد اصطلاحا آخر لهذا العمل، اصطلاح آخر حتى لا يختلط على الشباب. فمن خلال قراءتي للكتاب تبينت لي هذه المسألة، أن الشيخ يعني شيء قسمه اعتقادي والثاني مطمئن بالإيمان، وصدر منه خطأ إكراه، هم حملوا على الأول. فوصفوا الشيخ ناصر السنة وقامع البدعة، ما عرفنا محاربة الجهمية وأمثالها إلا عن طريقه، وصفوه بسبب جهلهم وتسرعهم. فهذه نقطة فهمناها. فأنا فعلا أحاول، وعلى الإخوة أو الدعاة يساعدونا في هذه القضية، نرفع كفر عملي ونضع لفظة بدلها اعتقادي وكذا، حتى يبقى العملي والقولي عام، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وبالأحرى كما قالوا كفر يخرج، خلينا نقول من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فهذا الكفر الذي لا يخرج من الملة صفاته عمل بالأركان واستقر القلب بالإيمان، فهذا أفضل تعبير، مخرج من الملة غير مخرج من الملة. فالشيخ يتكلم عن الغير مخرج من الملة الذي سماه عمليا أي لا قلبيا. تفضلوا وأوجدوا. تفضل.
الكثيريين قد يرثون يعني في إجماع القاعدة التي تقول من دخل في الإسلام بإجماع لا يخرج إلا بإجماع، كما تقول في مسألة تارك الصلاة يقولون أن يعني قبل الأئمة الأربعة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركه الكفر إلا الصلاة، ونقل ابن القيم رحمه الله الإجماع على الصحابة أنهم لا يرون ولا يفصلون أي كفر يقتضي الصحابة، الكفر الأكبر والكفر الأصغر في ذلك الصلاة.
الأثر ما يلي: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعماله تركه كفر إلا الصلاة. هذا الحديث لو أدركوه ما كان فيه حجة أصلا. ونستدل على هذا بأمرين. عندك شيء تقول ثاني؟ طيب. أولا هذا الأثر مر على جمهور المسلمين وبخاصة مثل مالك وأحمد، عفوا مالك والشافعي، ولم يفهموا فهمهم هذا، إذ محال على هؤلاء الأئمة وبخاصة الإمام الشافعي الذي كان ينادي بالإجماع أن يخالف هذا الإجماع، وبخاصة إجماع الصحابة. لكن لم يكن شيئا، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، أي لا يصفون من ترك الصوم بالكفر، لا يصفون من ترك الزكاة بالكفر، ولكن لا يصفون إلا تارك الصلاة بالكفر. ويمكن أن يصفوا من أتى ساحر و لكن من الأعمال المشروعة إذا تركها. وأنا فيما أستحضر لا أستحضر عملا من الأعمال المشروعة إذا تركها العبد وصفت بالكفر، لكن هي من شعب الكفر. لكن ما يمكن أن تقول بواحد رمى الأذى في الطريق تقول هذا كفر، لأنه ما وصف. هكذا كانوا يرون غيره باختصار، لأنه ما نريد نسير كثيرا. تفضل. حكمهم التفجير، يعني النصح، ما لنا إلا النصح، الدعوة والنصح والتعليم، الدعوة والنصح والتعليم. لأني لاحظت معظمهم مخلصين، عفوا لاحظت أن معظمهم مخلصون. إيه نعم، وإلا ما يأتي ويفعل ويذهب، ولكن جهل مركب نصيب، لا لغة ولا غيره، ولا حفظ الكتاب ولا للسنة. نعم نعم صحيح. في أبي داود. خيره. نعم. لفظة فإن عادوا فعود، والله في علمي صحيحة لذا بعض الأخوة يثبت، لكن أخطأت غير صحيحة. إن عادوا يعود. أي نعم، ما أدري الآن إذا كان، لكن هذا حفظ. نعم. معروف. نعم.
هؤلاء لم يعلموا الصلاة بعد، بمعنى لم تقم عليهم الكفر حتى يقال أنهم
يقال لم يعلموا. وهل حجة تكفير الصلاة قطعية؟ انتهت المسألة. لو كانت قطعية ما فاتت مثل الأئمة، وقد ليست قطعية، وبالتالي عندما لم تكن قطعية نستطيع أن نتكلم ما تكلمنا به، أما إذا كانت قطعية لا نستطيع. هذا حق، لكن ليست قطعية. تفضل. هذه مسألة أخرى، خلونا في موضوعنا الآن إذا كان، لأن حتى يكون موضوع مترابط. تفضل. يا أخي بارك الله فيك، يسأل عن حروب الردة لأنه منعوا الزكاة. الذين حاربهم أبو بكر ثلاث أقسام: أنكروا نبوة، كفار مرتدون بالكلية وهم الذين ادعوا النبوة في مسيلمة وفي الأسود وفي غيره. اثنين، قوم أنكروا الزكاة، قوم بقوا مسلمين ولكنهم لا يؤدون الزكاة إلى الدولة الإسلامية، فليسوا صنفا واحدا. أما القسمان الأولان فيكفران، وأما القسم الثالث فلا، لكن لا يلزم أو لا يستلزم القتال التكفير، يعني إذا قاتلهم لا يستلزم هذا التكفير للذين امتنعوا عن أداء الزكاة للدولة الإسلامية. سبحانك في مهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأخوة الكرام، ستكون كلمة لأخ الشيخ الفاضل عبد القادر عكاشة، فليتفضل. جزاه الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما بعده، أولا أنا أعتذر أني لست شيخا ولا فاضلا، وإنما طالبا من طرف العلم صحة عنها. وأعتقد أيها الأخوة أن محاضرة الشيخ تكفي، فيها الكفاية، لأنه وضح أمرا هاما من أمور من أمور ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر أمثاله في المسلمين، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، يعني ما أريد أن أطيل عليكم، ويعني ما كنت مستحقا مثل هذا المجلس، ولا ينبغي أن أقول كلمة بعد هذه المحاضرة القيمة، ولكن
شيخنا الفاضل الشيخ أبو سهيل طلب مني أن أقول كلمة وهو يعرف قدري، فلذا يجب علي أن ألبي طلبه فجزاه الله خيرا، وأحببت إجابة لطلبه أن أنبه الإخوة، وأولا أنبه لنفسي ثم لإخواني بعض النقاط. النقطة الأولى التي أوصيها لنفسي ولإخواني جميعا هي التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تمسكا صحيحا، وأن نفهمهما كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليه، لأننا نعلم أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أكثر من آية، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وكمان يعني أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونفهمهما كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليه، لأن إذا اقتدينا واتبعنا طريق سلفنا الصالح يقل خطأنا ويكثر صوابنا إن شاء الله تعالى، لأنهم كما قلت هم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى بل ورضي عنهم، كما قرأت هذه الآية آنفا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم وشهد لهم بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا اتبعنا هذا المنهج الصحيح هو التمسك بالكتاب والسنة ثم نفهمه بفهم سلفنا الصالح، يعني تكثر إيجابياتنا بإذن الله تعالى، وينجينا الله سبحانه وتعالى من الزيغ ومن البدع والأهواء. فلذا أيها الإخوة، التمسك بهذا المنهج المعصوم هو الذي يجنبنا عن كثير من الأهواء وغيرها. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي أحببت أن أنبه إخواننا وأن أذكرهم هي: فما دام الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتمسك بهذا المنهج بالكتاب والسنة ونفهمه كما فهمه سلفنا الصالح، لا يمكن أن نفهم هذا المنهج من الكتب مباشرة بدون واسطة العلماء. فقريبا سمعنا من شيخنا الفاضل المصيبة الكبرى التي أصابت المسلمين في الآونة الأخيرة هي الابتعاد عن الراسخين، عن العلماء الراسخين الربانيين. فلذا ما دام لا يمكن أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة عن الكتاب، فيجب علينا أن نلتف حول علمائنا الربانيون، حول علمائنا الربانيين الذين يربون الناس بهذا المنهج الصحيح الذي هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فلذا أحذر من نفسي ومن إخواني الطعن والتعيير للعلماء الربانيين، وأذكر مثلا الأثر الذي قاله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، قال: علامة أهل البدع الوقيعة أهل الأثر، الوقيعة على أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة على أهل الأثر. فلذا يجب علينا أن نحترمهم ونوقرهم ونتعلم منهم ونصدر من فتواهم. فلذا يا إخواننا أوصي لنفسي ولإخواني أن نلتف حول علمائنا الربانيين الذين يربوننا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة التي أحب أن أنبه هي الاجتماع والتآلف والتآخي على على هذا المنهج الذي أشرته آنفا.
أنا وهو أعتذر، عندي درس.
جزاك الله خير. على هذا المنهج الصحيح، يعني لا مجرد الاجتماع، وإنما نجتمع على هذا المنهج الذي أشرناه آنفا، وهو الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فلذا يا إخواننا نعلم أن المسلمين جزء، أن المسلمين جزء واحد وجزء لا يقبل التجزئة، فلنترك التحزب والتعصب والطائفية والانشقاق والتفرق، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم بحبله المتين، حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأكثر من آية ذكر الله سبحانه وتعالى وحذر الله سبحانه وتعالى التفرق والاختلاف، فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال أيضا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذا أيها الأحباب يعني أحببت أن أذكر بعض الإخوة إخواننا هذه الكلمات البسيطة، وإن كنتم أدرى مني بهذه الكلمات فأقول جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء على صبركم وحسن استماعكم.